Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. واحتج على الحكم في الغنية. على أي حكم احتج الغنية؟ على عدم صحة وجواز تصرفات الطبيب حتى لو كان بإذن الولي. محل البحث هو هذا، ولهذا ستأتي مناقشات الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه في هذا الإخلاق، لا في عدم جواز تصرفات الطبيب مستقلة. واضح أن الشيخ الأنصاري أن الكل يقول أن تصرفات الطبيب بالذات غير المميز، بل قالوا حتى المميز طبعا مستقل غير جائز غير صحيح، ما ترتب عليه الاعذار الا ما استثني. لكن الكلام في الاخلاق انه ولو كان باذن الولي، هذا الاحتجاج الذي اورده صاحب الغنيه طيب هو احتجاج على الإخلاق، يعني أن التصرفات باطلة ها حتى لو كانت بإذن الولي. بدليل هالرواية، رواية قص القلم، قال واحتج على الغنية، عفوا واحتج على الحكم في الغنية بقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة. لاحظوا، خلينا في البداية نقرأ الرواية في أين وردت هذه الرواية. الرواية هذه وردت في الفقيه ووردت في الخطاب للشيخ الصدوق رحمه الله عليه. الرواية وردها الشيخ الصدوق في كتبنا عن الحسن بن محمد السكوني، شوف السند، عن الحضرمي، عن ابراهيم بن ابي معاويه، عن ابيه، عن الاعمش، عن ابن ظبيان، قال اتي عمر بامراه مجنونه قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه الصلاة والسلام أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وهذا المرض الذي نريده، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. هذه الرواية، هذه الرواية بالمعنى المصطلح للصحة لا صحيح الرواية، يعني بالمعنى المصطلح عند المتأخرين للصحة هذا لا صحيح الرواية، يعني لأن المعنى المصطلح عند المتأخرين ومن جاء بعدهم لا تكون الرواية صحيحة إلا بشرط وثاقة كل من وقع في طريقها من الرواة، صح؟ وتكون موثقة إذا كان الكل ثقات ولكن كانوا أو كان أحدهم غير إمامهم، وتكون حسنة إذا كانوا إماميين طيب ولكنهم غير موثقين الا انهم ممدوحون. بناء على هذه الرؤية أو هذا المبنى، المصطلح عند المتأخرين ومن جاء بعدهم، الرواية هذه لم هي صحيحة، لا هي موثقة لا هي حسنة، وإنما هي ضعيفة. ليش؟ لضعف أكثر واحد من أكثر من أكثر الذين رووا، الذين وقعوا في هذا الطريق. مو هذا الكلام. أولا الحسن حتى لو كانوا كذلك، طبعا حتى لو كانوا، أولا الحسن بن محمد السكوني، ها لا مو السكوني ذا المعروف الذي يروي عنه الذي يروي عنه أنه فلس، لا ذاك كان في عصر متقدم. هذا يعني لا تستكوني أدرك عصر الصادق والكاظم. طيب وإن قيل أنه لم يروي مباشرة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وإنما روى عن تلاميذه. شاهد هذا السكوني روى عنه مباشرة الشيخ الصدوق، هذا السكوني لم يوثق. ابراهيم ابن ابي معاويه حسب كتب الذكريه، لعله انا عندي يعني شو اسمه نقص التتبع، لكن يراجع الكتب ما وجدت له اسما اصلا، فاقول لعلك عدم دقه عندي. يعني راجع معجم رجال الحديث، راجع قاموس الرجال، طيب ما وجدت لهذا اسم اصلا يعني محمل، او عند اصطلاح البعض مجهول اصلا ومهمل، وبعض هذا اسم موجود لكن ما حد كان يتكلم عنه اصلا، مجهول الحاله. احسن الكلام يمكن يتبعهم. طيب وقاموس الرجال اكثر تتبعا منه طبعا، ها حتى معظم رجال الحديث، ولكن يتبعهم بس ما في كلام عنهم اصلا، وانما يذكرهم يقول ان هذا نسي هذا نسي هذا نسي هذا المنسي، لا اصلا ما الى كلام، ما عندنا كلام في ذكور رجال اصلا. فبعنوان ابراهيم ابن ابي معاويه انا حسبت التاريخ ما اوجد، لعله يكون هناك خطا. طبعا ابراهيم ابن معاويه يمكن يكون مو ابن ابي، وهذا موجود في بعض الكتب انا ما وسع عن الوقت. شاهد عن ابي عن الاعمش، الاعمش ايضا فيه كلام يعني لم يوثق في 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 الاصول الرجاليه المعتمده عندنا. احد الاشخاص وثقه ولكن ليس ممن يعتمد عليه عندنا، فهو غير موثق عندنا. ولهذا حتى المروج هنا عندما تكلم عن سند الرواية قال وهذا الطريق لا يخلو من ضعف بالأعمش وغيره. طيب فأكثر وأكثر من واحد في هذه الرواية هم بالحق ضعف. طيب وما يحتاج مستكمل البقية، فهي الرواية بالمعنى المصطلح عند المتأخرين ومن جاء بعدهم إلى الآن الرواية صحيحة. نعم قد تكون معتبرة أو صحيحة بالمعنى المصطلح عند المتقدمين، لأنهم لا يشترطون وثاقة كل من جاء في سند الرواية، وإنما يتقون بمجرد الاطمئنان لحضورها حتى لو كان الراوي وضاع من الحديث أصلا، لكن عندهم اطمئنان لقرائن معينة أنها طلعت عن المعصوم في حضور رواية صحيحة في المقام. يمكن يعني تعتمد يعتمد هذا الامر على كثير من القرائن، طيب ربما لأن يكون لا يكون فيها أشياء مستنكر ربما
لأسباب معينة يعني،
ولكن في كثير من الأحيان ما يكون هو هذا السبب. طيب وإنما قد تكون هناك أسباب أخرى، أنه مثلا ورد في أكثر كتبنا أو غير ذلك. أغلب رواتنا رواه سابقين وتلقوه بالقبول مثلا، قد يكون هذا واحد من القرائن. ومع ذلك مع أن الرواية ضعيفة السند بالمعنى المصطلح، مع ذلك تلقوها بالقبول وأفتوا بناء عليها. ليه؟ المروج أشار إلى إشارة جيدة، قال أولا لأن أصل الحادثة، أصل الحادثة هذه متسالم عليها كثيرة أمير المؤمنين، وقد أوردها الشيخ المفيد في بعض كتبه في فضائل الإمام علي. أصل الحادثة هذا واحد. الشيخ الثاني علماء هنا تلقوها بالقبول وأفتوا بناء عليها حتى مثل من؟ ها؟ حتى مثل من؟ حتى مثل ابن إدريس الحلي. إلا ابن إدريس الحلي لا يعمل إلا بالأخبار المتواترة، أخبار لا أحد لا يعمل بها ولا أفتي بناء عليها. هذه الرواية عمل بها. فهذه قرائن تكفينا للعمل بها. طيب فأصل الحادثة ثابتة، هل يمكن بعض النصوص وكذا أو هذا الطريق قد يكون ضعيف، لكن أصل الحادثة ثابتة واردة في كتب الأئمة في فضائل عند المؤمنين صلى الله عليه وسلم. طيب وغير مستنكر، لان هو هذا هو مقتضى العدل، ان المجنون لا يؤاخذ، صح ولا لا؟ النائم لا يؤاخذ، الطبيب لا يؤاخذ، صح ولا لا؟ ان هذا حتى لو لم تاتي روايه بخصوصه فله لكان من المتسالم، ما عند من المتسالم عليه عند العرف، والشارع المقدس لم يردع عنه، ها؟ فيمكن العمل بناء عليه. ما بالك وعندنا رواية، وإن كان الطريق لهذه يعني سند هذه الرواية فيه كلام إلا أنه الرواية يعني مقبولة بهذا المستوى. الشاهد فما عندنا مشكلة نحن في حضور الرواية. الكلام يأتي حول الدلالة. هنا في البداية الشيخ رحمة الله عليه سلام طاري قال احتج الغنية بها الرواية، بس ما بين وجه الاحتجاج. لحظة شو قال، شو أقرأ لكم من أقرأ العبارة. احتج الغنية وكذلك الشيخ في المنصوص وكذلك الحلي في السرائر احتجوا بهذا الرواية، بس ما بين وجه الاحتجاج، يعني هو الشيخ ما بين وجه الاحتجاج. قال واحتج على الحكمين في غنيته بقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وقد سبقه في ذلك الشيخ في المبسوط في مسألة الإقرار، وقال إن مقتضى عن شخصي، وقال إن مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم. فبالتالي لو أقر هذا الكلام الشيخ القصوصي، لو أقر إقراره لا يعتمد عليه في إصدار حكم قضائي. و ونحوه الحلي في السرائر في مسألة عدم جواز وصية البالغ عشرة. احنا بحثنا الموضوع وقلنا ان المشهور عند علمائنا ماذا في المستثنيات، قلنا أن المشهور عند علماء قديما وحديثا جواز وصية من بلغ 10 سنين باستثناء الجنيد الذي قال قل وبلغ 8 سنين أيضا، واحتج برواية الحسن بن راشد، وقلنا أن المشهور هو هذا 10 سنين. السرائر تشتر على الموضوع واحتج بهذه الرواية، وتبعهم في الاستدلال به جماعة كالعلامة وغيره كالمحقق الثاني في جامع المقاصد والمحقق السدري في مقابس الأنوار. طيب سكت الشيخ الأنصاري، سيأتي للمناقشة بعدين، لكن ما بين كيف احتجوا بها وجه الاحتجاج. قال واستدلت أيضا، راح انتقل لموضوع ثاني لأدلة أخرى روائية. احنا خلينا نقف دقيقة هنا نشوف وجه الاحتجاج شنو. لماذا احتجوا بهذه الرواية في المقام؟ لاحظوا رفع القلم. شنو معنى رفع القلم؟ قالوا رفع القلم هنا يعني أمرين. الأمر الأول قلم المؤاخذة، وهذا يقره الشيخ الأنصاري أيضا. الثاني قلم التكليف، هذا هو محل الكلام. رفع القلم يعني شنو؟ لا يؤاخذ الرجل كأفر الطريق، لا يؤاخذ. لو قام بعمل لا يؤاخذ في الاخر، لا يؤاخذ اخرويا ولا دنيويا، الا ان تثبت عندنا مؤاخذات خاصه في المجال الدنيا، كما في الضمان الذي يؤاخذ وليه وليس هو. طيب وسياتي اشاره لهذا المطلب. إذا كان مميز أيضا. طيب شاهد، فأقول إلا ما استثني لاعتبارات خاصة، يعني إلا ما استثني لنصوص خاصة، وإلا طبيب رفع القلم يعني لا يؤاخذ. حتى شهر أمر قال هذا كلام ثاني. الكلام الثاني قلم التكليف، يعني أن لا يكون مكلفا، وهذا بيجاوب على الشيخ الأنصاري بعد. بمعنى شنو؟ بمعنى أن الأحكام التي جعلها الله، شوف لما تقول رواية رفع القلم، الأحكام التي جعلها الله سبحانه وتعالى على البالغين بما هم بالغين أو بما هم بالغون، ها؟ هذه الأحكام المجعولة هذه مرفوعة من؟ مرفوعة عن الصلاة، سواء كانت هذه الأحكام تكليفية وجوب الصلاة أو كانت هذه الأحكام وضعية، ها؟ كسببية الصبي في إنشاء الملكية أو في حصول الملكية وما إلى ذلك، سببية الصبي في حصول الضمان، سببية الصبي في حصول الزوجية، ما الأحكام الوضعية. فيقول صاحب الإشكال أو صاحب الاستدلال يقول رفع القلم يعني رفع قلم التكليف ورفع قلم المؤاخذة، هذا وجه الاستدلال. الشيخ الأنصاري سيجيب عن هذا طبعا، هناك إشكال الشيخ الأنصاري، وكان نقرأ بقية الاستدلالات وبعدين نروح لجواب الشيخ الأنصاري. طيب واستدلوا أيضا بخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر عليه السلام، إن الجارية إذا زوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها. لاحظ العبارة، وجاز أمرها في الشراء. لكن متى؟ إذا زوجت ودخل بها ولها تسع سنين، ها؟ يعني إذا بلغت جاز أمرها. والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ 15 سنة. لاحظت الرواية هناك يتوقفون عند هذه الكلمة. في الرواية الأولى الشيخ الأنصاري يتوقف عند معنى رفع القلم، هناك يتوقف عند عبارة أنه لا يجوز أمره. ما الذي يراد بلا يجوز أمره؟ لا يجوز مطلق الأمر، الشيخ الأنصاري لم يتوقف بعدين، لا يجوز مطلق الأمر أم لا يجوز حصة من هذا الأمر؟ يعني شوف عبارة أمره هذه ما الذي يفهم منها؟ يعني لا يجوز أمره على نحو الاستقلال، لأنه أمره إنما قيل أمره يعني الأمر الذي يقوم به هو مستقل. أم أنه لا يجوز أمره يعني لا تجوز كل تصرفاته حتى لو كانت هناك نظارة، يعني حتى لو كان هناك إذن من الولي. الشيخ هنا أيضا قال واستدلوا أيضا بخبر حمزة ابن حمران، بس ما بين وجه الاستدلال. وجه الاستدلال هو هذا، أنه وجاز أمرها يعني كل التصرفات التي تقوم بها على نحو الاستقلال. هذا لا كلام فيه، عندما قالت الرواية وجاز أمرها عن البين جارية، جاز أمرها في الشراء يعني شنو؟ جاز أمرها في الشراء يعني مستقلا، وأنه أنها بإذن الولي لا ولا يفعل لها أصلا. فجاز أمرها هنا معناها أنها على نحو الاستقلال، صح؟ يقابل وقال والغلام لا يجوز أمره. هنا والغلام لا يجوز أمره في مقابل جواز أمر الجارية، معناه لا يجوز أمره في البيع والشراء، معناها مستقلا. كما كانت هي هنا جاز أمرها مستقلة، هنا لا يجوز أمره مستقلا، لأن هذا تفريح على الأول. أو أنه لا يجوز أمره يعني كل التصرفات لا تجوز حتى لو كان الإذن من الولي. محل بحث الذين استدلوا بهذه الرواية قالوا لا يجوز أمره يعني ولو كان بإذن من الولي، دلوا بحديث رفع القلم ودلوا بهذه الرواية رواية حمزة بن حمران. طيب هذا الذي سيستظهر الشيخ الأنصاري، ونشوف بالناقص في الدرس القادم. وفي رواية ابن سينا متى يجوز أمر اليتيم؟ قال حتى يبلغ أشده. قال وما أشده؟ قال احتلامه. وفي معناها روايات أخرى، لكن الإنصاف شيخ الأنصار الآن يبدأ يناقش الروايتين الأخيرتين متعلقة بجواز الأمر، بعدين بيرجع لمناقشة الرواية الأولى متعلقة برفع القلم. إن شاء الله في الدرس القادم تعرضوا لمناقشة. الله أعلم.